نعم نعم يا علي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية: باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره.
الله، قتل الصيد من محظورات الإحرام، قتل الصيد يعني يحرم على المحرم قتل الصيد، هذا منصوص في القرآن في سورة المائدة في مواضع: غير محل الصيد وأنتم حرم، في أول آية إلى قوله: وإذا حللتم فاصطادوا. فذكر في الآية الأولى التحريم، وذكر في الآية الثانية الحل بعد حل الصيد بعد الحل من الإحرام: إذا حللتم فاصطادوا. في آخر السورة سبحان الله تفصيل: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بغيظ. يعني حصل في قلنا في غزوة في عمرة الحديبية، حصل لهم في الحديبية يعني نزل عليهم صيد يعني قريب سهل الاصطياد، تناله أيديكم، يمكن بعضهم يمسك الصيد بيده ورماحكم. ثم ذكر في الآية اللي بعد التحريم: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إن قتلوا منكم متعمدا فجزاء، وذكر التفصيل حكم قتل الصيد وما يجب فيه تفصيلا إلى قوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ما دمتم، يعني أقصد إنه سبحان الله أكد الله هذا الحكم وذكر حكمه وما يجب فيه وفصل ذلك، والإحرام عقد يجب الوفاء به، وهذا مناسب لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. بدأت السورة: أوفوا بالعقود، ومن الوفاء بالعقود الوفاء بعقد الإحرام، وذلك بإتمام النسك وباجتناب المحظورات، ومنها قتل ومنها قتل الصيد. نعم. باب قتل،
باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره.
وضمانه بنظيره لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. من النعم يعني من بهيمة الأنعام، من الإبل وما دونها. نعم.
قال الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، الآية. وعن جابر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد، رواه أبو داود وابن ماجه.
هذا موضوع يعني قتل الصيد فيه يعني ضمان، وهو كفارة بأحد ثلاثة أمور: إما ذبح المثل فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثله يعني شبهه بشيء من الوجوه الشبه. وجاءنا والذي يحدد المثلية يعني اثنان عدلان من ذوي الخبرة بطبائع وبصفات الحيوانات، فجزاء مثل ما قتل من النعم. يحكم بهذه المثلية، يحكم به ذوى يعني اثنان ذوى عدل منكم. وهذا الجزاء هذه يجب أن يهدى إلى الحرم ويذبح في الحرم إذا تيسر ذلك، هديا بالغ الكعبة. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام. فكفارة قتل الصيد أحد ثلاثة أمور، وهي على التخيير، وهي على التخيير، إما ذبح المثل أو إطعام مساكين بقدر قيمة المثل أو قيمة الصيد على خلاف، أو صيام أو عدل ذلك صياما. وهذا مفصل عند في كتب الفقه. نعم.
وعن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فأصبنا ظبيا ونحن محرمان، فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل بجنبه: تعال حتى نحكم أنا وأنت. قال فحكم عليه بعنز فحكم عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلا فحكم معه، فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال: لا. فقال: هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا. فقال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. ثم قال: إن الله عز وجل يقول في كتابه: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وهذا عبد الرحمن بن عوف، رواه مالك في الموطأ.
الله المستعان. يعني المهم أن أهل العلم يستدلون يعني بهذا على يعني المثل في الحيوانات. ففي الحيوانات منها ما جاءت الآثار بتعيين المثل. ففي الحديث الأول أن الرسول جعل في الضبع شاة أو كبش، قال
كبش
خروف كما يقولون، ذكر في الضبع كبش. وفي هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وعن عبد الرحمن بن عوف تقدير يعني الحكم بمثل الضبي، الحكم بعنز مثل الضبي. وهكذا جاءت يعني آثار تعين المثل في أشياء كالضبع والضب وكذا سيأتي، واليربوع. حتى قالوا في الحمامة الشاة، الحمامة فيها الشاة. الضبع والعنز المثلية فيها ظاهرة، يعني شكل العنز شكل الظبي والعنز بينهم تقارب في خلقتها وكيفيتها وقوائمها ورقبتها كذا، صح؟
نعم.
لكن ما المماثلة بين الحمام والشاة؟ هذه اللي والله يعني قال يعني مشابهة دقيقة. قالوا إن الحمامة تشبه بالشاة في عب الماء، يعني ما هي مثل الطيور، لا تنزل المنقار وتسحب سحب كذا. تعرفون الحمام كذا ولا ما انتم من مربي الحمام؟
ما عندنا خبرة
كذا يا علي؟
والله ما عندي خبرة يا
شيخ. هذه من شوف كذا تعب، قال الوقت لأنها تعب الماء عبا، يعني تسحب الماء ما هو بنقر كثير من الطيور تنقر الماء قطرة قطرة، لا تنزل المنقار وتشفط مثل ما أن الشاة تنزل الفم وتسحب. نعم بعده.
نعم. وعن جابر أن عمر قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز.
الضبع
نعم في الضبع نعم في الضبع بكبش،
هذا مطابق للحديث. نعم.
وفي الغزال بعنز.
وفي الغزال بعنز لا كذلك كالذي قبله. نعم.
وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة، رواه مالك في الموطأ.
كذا كل هذا. نعم.
وعن الأجلح ابن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الضبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي
الأرنب عناق. العناق أيضا من المعز، من المعز لكن لها كذا شهر أربعة أشهر قدروا هناك.
وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة، قال والجفرة التي قد أرتعت، رواه الدارقطني.
التي قد
أرتعت.
إيش؟
أرتعت.
أرتعت. يمكن رعت يعني.
رعت.
نعم.
نعم. قال ابن معين الأجلح ثقة، وقال ابن عدي صدوق، وقال ابن حاتم لا يحتج بحديثه.
ماذا؟
نعم. باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه.
الله أكبر. شو قال الشارع على الباب هذا؟ اقرأ من الأول.
نعم.
بدأ من الأول.
حديث جابر. نعم. الحديث وأخرجه أيضا بقية أهل.
أي حديث؟
حديث جابر عن جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع.
تمام. الحديث
أخرجه أيضا بقية أهل السنن وابن حبان وأحمد والحاكم في المستدرك. وقال الترمذي سألت عنه البخاري فصححه، وكذا صححه عبد الحق وقد أعل بالوقوف. وقال البيهقي هو
بالوقوف كذا.
نعم.
بالوقوف.
نعم.
وقفه يقف وقف بالوقوف على جابر، يعني بعضهم يقول بالوقف يعني. وقفه يقف وقفا. نعم.
وقال البيهقي هو حديث جيد تقوم به الحجة، ورواه عن جابر عن عمر وقال لا أراه إلا رفعه، ورواه الشافعي موقوفا وصحح وقفه من هذا الوجه الدارقطني، ورواه من وجه آخر هو والحاكم مرفوعا. وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي، قال البيهقي روي موقوفا عن ابن عباس، والآية الكريمة أصل أصيل في وجوب الجزاء على من قتل صيدا وهو محرم، ويكون الجزاء مماثلا للمقتول، ويرجح ويرجع في ذلك إلى حكم عدلين كما ذهب
إليه. ويرجع في الحكم يعني في تحديد المماثلة. نعم. إلى عدلين من ذوي الخبرة. قال ويرجع. نعم.
نعم. ويرجع في ذلك إلى حكم عدلين كما ذهب إليه مالك وهو ظاهر الآية، وقيل إنه لا يرجع إلى حكم العدلين إلا فيما لا مثل له.
وأما إلا فيما لا مثل له. يعني أحيانا تكون المماثلة ظاهرة، أحيانا تكون تحتاج إلى نظر وخبرة. نعم
نعم. وأما فيما له مثل فيرجع فيه إلى ما حكم به السلف، وإلا بحكم وإلا يحكم فيه السلف رجع فيه إلى ما حكم،
يعني وإلا يعني وإن لم يكن حكم به مما حكم به السلف فيرجع كذلك إلى عدلين من ذوي الخبرة. نعم.
وإلا يحكم فيه السلف رجع فيه إلى ما حكم به عدلا. واختلفوا في أي شيء تعتبر المماثلة، فقيل في الشكل أو الفعل.
الشكل. نعم.
أو الفعل.
وقيل أو الفعل.
نعم. أو الفعل.
نعم.
وقيل في القيمة. والحديث يدل على أن الضبع صيد وأن فيه كبشا. ثم ذكر الأحاديث.
نعم.
قال ابن معين الأجلح. نعم. الأثر الأول رواه مالك، أثر محمد بن سيرين، عن عبد الملك بن قريب، عن محمد بن سيرين، وعبد الملك بن قريب هو الأصمعي وهو ثقة. والأثر الثاني لم يذكر مالك في الموطأ قوله عن جابر بل رواه عن ابن الزبير أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع إلى آخره. وأخرجه أيضا الشافعي بسند صحيح عن عمر. وأخرج البيهقي عن ابن عباس أنه قضى في الأرنب بعناق، وروى عنه الشافعي من طريق الضحاك أنه قضى في الأرنب بشاه. وأخرج البيهقي عن ابن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفرة، ورواه الشافعي عنه من طريق مجاهد. وروى أبو يعلى عن عمر وقال لا أراه إلا رفعه أنه حكم في الضبع بشاة وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع جفرة وفي الضبي كبش. وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر أنه قضى في الأرنب ببقرة.
أنه إيه؟
نعم. وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر أنه قضى في الأرنب ببقرة.
هذا ما هو أول مماثلة بعيدة. نعم.
وروى إبراهيم.
بس ولا تكلم عنه.
لا. وروى إبراهيم الحربي في الغريب عن ابن عباس إن أنه قضى في اليربوع بحمل، والحمل ولد الضأن الذكر. وحديث جابر
حمل يقول حمل.
نعم. بحمل، والحمل ولد الضأن الذكر. وحديث جابر أخرجه أيضا البيهقي وأبو يعلى وقال عن جابر عن عمر رفعه. وأما الدارقطني فرواه من طريق إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر يرفعه، وكذلك الحاكم. ورواه الشافعي عن مالك عن أبي الزبير موقوفا على جابر، وصحح وقفه الدارقطني من هذا الوجه كما سلف في أول الباب. قوله فحكم عليه بعنز، قد وافقهما على ذلك علي رضي الله عنه وعثمان وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وابن الزبير، وكذلك وافقوا عمر في إيجاب عناق في الأرنب وجفرة في اليربوع كما حكى ذلك المهدي في البحر عنهم، وهو موافق لما في حديث جابر المرفوع المذكور في الباب، إلا في الظبي فإنه أوجب فيه شاه، ولكنها قد تطلق الشاه على المعز. قال في القاموس الشاة الواحدة من الغنم للذكر والأنثى، أو يكون من الضأن والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش. انتهى. قوله جفرة، الجفرة بفتح الجيم هي الأنثى من ولد الضأن التي بلغت 4 أشهر وفصلت عن أمها. والعنز بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاي الأنثى من المعز، والجمع أعنز وعنوز وعناز. نعم. باب منع المحرم من أكل لحم الصيد.
الله الله. يعني علمنا دلالة الكتاب والسنة تحريم قتل الصيد على المحرم، فيحرم على المحرم قتل الصيد، وبالضرورة أنه يحرم عليه أكل ما قتله، بل ما قتله ميتة ما قتله المحرم يصير ميتا فيحرم عليه وعلى غيره. لكن السؤال ما حكم أكل المحرم من صيد الحلال؟ يعني إنسان محل غير محرم وقتل صيدا، فهل يأكل من المحرم؟ هذا هو موضوع الباب، هذا هو موضوع الباب، حكم أكل المحرم من صيد الحلال. وهذا فيه ما في هذه في الأحاديث الآتية. ما قتل ما صاده الحلال هو حلال، لكن بالنسبة للمحرم فيه تفصيل. ومجموع الأدلة يؤخذ منها أن ما صاده الحلال من أجل المحرم لا يحل له، وما صاده لنفسه ما صاده للمحرم فيباح للمحرم الأكل منه كما تقضي به الأحاديث الآتية. نعم.
باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إذا لم يصد لأجله ولا باب منع المحرم من أكل من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه.
تمام.
عن الصعب بن جثامة أنه أحسن الله. عن الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. ولأحمد ومسلم: لحم حمار وحش. وعن زيد بن أرقم وقال له ابن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ فقال: أهدي له عضو من لحم صيد فرده، وقال: إنا لا نأكله إنا حرم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
هذا معمول عند أهل العلم على أن الصاد صاده للنبي من أجل أن يهدي منه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي علم ذلك من ظاهر حال الصاد. أما إذا لم يصده من أجل المحرم ولم يعن عليه فهو حلال، كما يدل عليه حديث أبي قتادة وكان في رفقة وكانوا محرمين وهو غير محرم، فرأى حمار وحش فأبصره وأصحابه يرون ذلك ولكنهم لم يكلموه ولم يشيروا إليه ولم يعينوا عليه. فصاده لنفسه ولم يعنه أحد من المحرمين، فلما عرض عليهم أن يأكلوا منه يعني امتنعوا حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرخص لهم وقال: هل معكم منه شيء؟ نعم.
وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ببيض النعام فقال: إنا قوم حرم أطعموه.
حديث أبي قتادة ما ذكره
إلا يأتي إن شاء الله.
يأتي
بعد حديث
يأتي.
نعم إن شاء الله.
سبحان الله، ترتيب عجيب. أعد الأثر.
وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ببيض النعام فقال: إنا قوم حرم، أطعموه أهل الحل. رواه أحمد.
هذا من جنس الذي قبل. نعم.
عن عبد الرحمن بن عثمان ابن عبد الله التيمي، وهو ابن أخي طلحة، قال: كنا مع طلحة ونحن حرم، فأهدي لنا طير، وطلحة راقد، فمنا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل، فلما استيقظ طلحة وافق من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عمير بن سلمة الضمري عن رجل من بهز أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مكة، حتى إذا كانوا في بعض وادي الروحاء وجد الناس حمار وحش عقيرا، فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقروه حتى يأتي صاحبه. فأتى البهزي وكان صاحبه فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم محرمون. قال: ثم مررنا حتى إذا كنا بالأثاية، إذا نحن بظبي حاقف في ظل فيه سهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أن يقف عنده حتى يجيز الناس عنه. رواه أحمد والنسائي ومالك في الموطأ. وعن أبي قتادة قال: كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا، والقوم محرمون، وأنا غير محرم عام الحديبية، فأبصروا حمارا وحشيا، وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني، وأحب لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت، ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم: ناولوني الصوت والرمح. قالوا: والله لا نعينك عليه. فغضبت فنزلت فأخذتهما، ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم.
مثل هذا الكلام فيه اختصار كثير، يعني تظن أنهم وقعوا فيه يأكلونه كذنيئا ما هم المعهود، وقعوا فيها يأكلون، يظهر أنهم يعني عملوا فيه عمل، لكن المهم ذكر أنهم أكلوه أو أكلوا منه. نعم.
فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك.
خبأ العضد معه، كل هذا يظهر أنهم عملوا فيه الطبخ حتى يكون صالح يعني للأكل، وحتى لا يمكن لو أخذ العضد وهو غير مطبوخ أمتن معه غير. فبالقصة يعني اقتضاب واقتصار واقتصار على المهم وعلى الشاهد وعلى موضع الاستدلال. نعم.
وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها وهو محرم.
لاحظ، فأكلها. كل السياقات تشعر بأنهم لم يهجموا عليه نيئا يأكلونه كأكل السباع. نعم.
فناولته العضد فأكلها وهو محرم، متفق عليه، ولفظه للبخاري. نعم. ولهم في رواية: هو حلال فكلوه. ولمسلم: هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوه. وللبخاري: قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وعن أبي قتادة قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم، فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته، فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت أني لم أكن أحرمت وأني إنما اصطدته لك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وذكرت أني لم أكن أحرمت وأني إنما اصطدته لك.
هذه رواية غريبة. ولم أكن، قل ولم أكن، ولم أكن أحرمت
وأني إنما اصطدته لك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد جيد. قال أبو بكر النيسابوري: قوله أني اصطدته لك وأنه لم يأكل منه، لا أعلم أحدا قاله في هذا الحديث غير معمر.
هذه فتكون الرواية شاذة.
قال أبو بكر النيسابوري: قوله أني اصطدته لك وأنه لم يأكل منه، لا أعلم أحدا قاله في هذا الحديث غير معمر. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس.
هذا الحديث تضمن الجمع بين حديث الصعب وحديث أبي قتادة. فحديث الصعب فيها أنه عليه الصلاة والسلام رد ما أهدى إليه من اللحم، وفي حديث أبي قتادة أنه قبل العضد الذي أيضا دفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث حديث جابر تضمن الجمع: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، ما لم تصيدوه أنتم بأنفسكم وأنتم حرم، أو يصاد من أجلك. إذن الذي خرج ما صاده الحلال لا من أجل المحرم هو حلال للمحرم، أما ما صاده المحرم فإنه لا يحل له ولا لغيره. وما صاده الحلال من أجل المحرم يحرم على من؟ على المحرم. وهل يحرم على الحلال؟ لا. نعم. أعيد الحديث عن جابر.
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم.
صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه.
صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس.
نعم.
باب صيد الحرم وشجره.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بمناسبة ذكر تحريم قتل الصيد على المحرم الذي دل عليه القرآن والسنة، لما ذكر المصنف ما جاء في هذا الباب أتبعه بحكم صيد الحرم للتناسب الذي بينهما، وإلا فصيد الحرم لا يختص حكمه بالمحرم، بل صيد الحرم حرام على المحرم والحلال، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يقطع ولا يقطع ولا يقتلى خلاها أي مكة. نعم.
باب صيد الحرم وشجره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه
ولا يختلى خلاه. خلاه أي العشب، قالوا الخلا العشب الرطب، يعني لا يحتش. نعم.
ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقيون والبيوت. فقال: إلا الإذخر. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال: لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. فقال العباس: إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. متفق عليهما. وفي لفظ لهم: لا يعضد شجرها، بدل قوله: لا يختلى شوكها. وعن عطاء أن
هذه اللفظة الفرق.
وفي لفظ: لا يعضد شجرها، بدل قوله: لا يختلى شوكها.
كل الألفاظ مؤداها النهي عن قطع شجر الحرم وحش حشيشه رطبا، وحتى الشوك لا يعضد. لا يعضد شوكها، وكذلك لا يحرم قتل صيد الحرم أخذا من لا ينفر صيده. لا ينفر، وإذا كان لا ينفر فمن ظن باصطياده وقتله؟ ففيه التنبيه، يعني من باب أولى. إذا كان يحرم تنفير صيد الحرم دل ذلك على تحريم صيده وقتله من باب أولى، وهذا متفق عليه بين أهل العلم. نعم.
وعن عطاء أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة، فأمر ابن عباس أن يفدى عنه بشاه. رواه الشافعي.
يعني هذا الأثر يدل على أن قتل الصيد في الحرم نظير لقتل المحرم للصيد، يعني فعل من قتل صيدا في الحرم عليه الجزاء، فعليه كذا وكذا وكذا، عليه في الضبع كبش وفي الظبي كعنز على ما تقدم. هذا هو المعروف عند أهل العلم، أن حكم قتل الصيد في الحرم كقتل المحرم للصيد، يعني فيه الجزاء. وكان هذا من باب القياس، قياس صيد الحرم على صيد المحرم. فإذا كان المحرم في مكة في الحرم عليه، يعني حرم عليه من وجهين: بالحال الذي هو عليه وهو الإحرام، ولحرمة المكان. نقول مثلا: هل يجوز للحلال الصيد بعرفة؟ للحلال، لأن عرفة ليست حرما. يمكن نجد يعني في نفس في يوم عرفة نجد بعض الناس يمكن يصيد والآخر لا يصيدون لأنهم محرمون، وذاك حلال فيمكنه أن يصيد لأنه لا في ليس بمحرم ولا هو في الحرم، أما في مزدلفة فلا يحرم الصيد في مزدلفة لأنها حرم، فمزدلفة حرم ومشعر، وعرفة مشعر وليست حرما، وبطن عرنة ليس حرما ولا مشعرا، ووادي محسر حرم وليس بمشعر، ومنى مشعر وحرم كمزدلفة. نعم.
باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام.
نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحل والحرم: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. رواه الجماعة إلا الترمذي. وفي لفظ: 5 لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى. رواه مسلم. وعن ابن عمر: وسئل ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم، فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحداء والغراب والحية. رواه مسلم. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب. رواه أحمد.
انتهى. هذه الحديث متطابقة على الدلالة على حل قتل هذه البهاء الحيوانات، وعلة إباحة قتلهن هو وصفهن بالفسق، والفسق هو الخروج، فهن خارجات عن يعني عن طبع الحيوانات الحيوانات خارجات بما فيهن من الأذى. كلهن فواسق، فهذا هو علة إباحة قتلهن في الحرم والمحرم، فيباح للمحرم قتلهن ويباح قتلهن في الحرم، والعلة هو ما فيهن من الأذى، فكلهن مؤذي، وإن كان بعضهن أشد بعضا. والنص عليهن والله أعلم لأنهن الأغلب في الوجود، كلهن يغلب وجودهن في الحرم ويكسر وجودهن. وأما وقاس العلماء على هذا كل المؤذيات، كل ما يؤذي فإنه يدفع أذاه ويقتل. أما المحرم أو في الحرم إذا آذاه حتى الصيد الحلال إذا صال على المحرم فإنه يدفعه ولو بالقتل، يدفعه ولو بالقتل، هذا نوع آخر. أما هذه الفواسق وما أشبه من المؤديات والعاديات فإنه يباح قتلهن، بل ظاهر الحديث والله أعلم أنه يشرع قصدهن بالقتل، يشرع قصدهن بالقتل. ولهذا في بعض الروايات أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 5 من الدواب. نعم اقرأ الشرح. نعم.
نعم. حديث ابن عباس أورده في التلخيص وسكت عنه وأخرجه أيضا البزار والطبراني في الكبير.
هذا حديث صحيح، شوف لنا بس الخلاصة إن كان عندك في آخر الكلام يعني، والأحاديث كذا يعني البحث الفقهي بس.
نعم. قال في الفتح: وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي كان يأكل الحب.
شغل؟
نعم. هذا في الغراب يا شيخ. قال في الفتح: وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك ويقال له غراب الزرع، وأفتوا بجواز أكله، فبقي ما عداه من الغربان ملحقا بالأبقع انتهى. قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام إلا عطاء. وقال الخطابي: لم يتابع أحد عطاء على هذا.
أباح.
نعم. قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام إلا عطاء. وقال الخطابي: لم يتابع أحد عطاء على هذا. نعم. ثم قال: وقال في الموطأ: كل ما عقر الناس وعدى عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو عقور. وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: المراد به هنا الكلب خاصة، ولا يلتحق به في هذا الحكم سوى الذئب. واحتج الجمهور بقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، فاشتقها من اسم الكلب، وبقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فقتله الأسد، أخرجه الحاكم. وغاية ما في ذلك جواز الإطلاق، لا أن اسم الكلب هنا متناول لكل ما يجوز إطلاقه عليه، وهو محل النزاع. فإن قيل اللام في الكلب تفيد العموم، قلنا بعد تسليم ذلك: لا يتم إلا إذا كان إطلاق الكلب على كل واحد منها حقيقة، وهو ممنوع. والسند أنه لا يتبادر عند إطلاق لفظ الكلب إلا الحيوان المعروف، والتبادر علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز، والجمع بين الحقيقة والمجاز لا يجوز. نعم، إلحاق ما عقر من السباع بالكلب العقور بجامع العقر صحيح، وأما أنه داخل تحت لفظ الكلب فلا. قوله: من الدواب.
ومتعلق الحكم هو الكلب العقور، الكلب العقور من الكلاب المعتادة الموجودة بين الناس، ويلحق بهذا كل الحيوانات التي من طبعها العقر والعدوان على الناس، الحيوانات العادية من ذئب وأسد ونمر وما أشبه ذلك. نعم.
نعم. قوله: والحية. قال نافع: لما قيل له فالحية قال: لا يختلف فيها. وفي رواية: ومن يشك فيها. وتعقبه ابن عبد البر بما أخرجه ابن أبي شيبة عن الحكم وحماد أنهما قالا: لا يقتل المحرم الحية ولا العقرب، والأحاديث ترد عليهما. وعند المالكية خلاف في قتل صغار الحيات والعقارب التي لا تؤذي.
المقصود الأحاديث صريحة وصحيحة ومتضافرة على حل قتل المحرم لهذه الأجناس وقتلها أيضا في أرض الحرم. نعم. بعد
باب تفضيل مكة على سائر البلاد.
الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم اقرأ.
نعم. عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عبد الله بن عدي بن
الخيار نعم
ابن الحمراء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة بالحزورة في سوق مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك رواه الترمذي وصححه.
بعد
باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره.
الله أما فضل مكة فدلائله كثيرة، فالله تعالى أقسم بالبلد الأمين ونوه بهذا بشأن الحرم وفرض الحج إلى بيت العتيق، كلها دل على وما تقدم من تحريمها ما لها من الحرمة، تحريم قطع شجرة، كلها دل على فضل مكة، فهي على الصحيح هي أفضل بلاد الله، هي أفضل البلاد، هي أفضل من المدينة. وقد تنازع الناس في المفاضلة بين مكة والمدينة، لكن الجمهور على تفضيل مكة، على أنها أفضل من المدينة، ودلائل ذلك ظاهرة وكثيرة، منها هذا الحديث إنك لا أحب البلاد إلى الله، فهي أحب إلى الرسول، وما كان أحب إلى الرسول فهو أحب إلى الله، فهي أحب بلاد الله إلى الله. ولهذا جعل الله لها من الحرمة ما ليس لسائر البلاد. نعم. بعده.
باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره.
نعم.
عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور مختصر مختصر من حديث متفق عليه. وفي حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقوطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، رواه أحمد وأبو داود. وعن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة وجعل 12 ميلا حول المدينة حما، متفق عليه. وعن أبي هريرة في المدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد، رواه أحمد. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم، متفق عليه. وللبخاري عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولمسلم عن عاصم الأحول قال سألت أنسا أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم هي حرام لا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني حرمت المدينة حرام ما بين مأزميها لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح، ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولا يحمل فيها سلاح للقتال يعني هذا نعم
نعم. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عظاها لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها. رواهما مسلم. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة حرام ما بين حرتيها وحماها كلها لا يقطع شجر لا يقطع شجره إلا أن يعلف منها. رواه أحمد. وعن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل أو يقتل صيدها. وعن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم. رواهما أحمد ومسلم. وعن سليمان ابن أبي عبد الله قال رأيت سعد ابن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه، فجاء مواليه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، وقال من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه أحسن فلكم سلبه، فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم أعطيكم ثمنه أعطيتكم. رواه أحمد وأبو داود. وقال فيه من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه. انتهى.
وهذه الحديث مستفيضة وكثيرة، كلها دالة على أن المدينة حرم وأنه يحرم قطع شجرها وقطع صيدها كمكة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها كما حرم إبراهيم مكة. ومكة يعني معنى أن إبراهيم حرمها يعني أظهر وحكم أظهر تحريمها وحكم به، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فالله قد حرمها حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وكذلك المدينة حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام كما حرم إبراهيم مكة. فيؤخذ من هذه الأحاديث أن أرض المدينة حرم، أن المدينة حرم، ومعنى حرم أنه يحرم فيه ما لا يحرم في غيره، ومن ذلك تحريم الصيد وتحريم قطع الشجر، لكن تحريم قطع الشجر في المدينة أخف، فيه ترخيص، وهو من يقطع الشجر للعلف لعلف بهيمته، لكن لا يعتش الحشيش ليأخذه أو يحتطب الحطب ليأخذه، لا، لكن من يعتش بعض الشيء علفا لدابته ومركوبه، فهذا جاءت فيه هذه الرخصة. وفي هذه الحديث تحديد حرم المدينة، وأنه ما بين لابتيها أي حرتيها، الحرة لابتا المدينة حرتان معروفتان. وقوله ما بين المدينة حرام ما بين عير إلى ثور هما جبلان أيضا، فهذا فيه تحديد. قال العلماء إن حرم المدينة مساحته بريد في بريد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، وثلاثة الأميال قريب من 5 كيلو. فكأن يعني تقريبا إنها 20 في 20، 20 كيلو في 20 كيلو. وليس في الدنيا حرم سوى هذين الحرمين. فلا يقال مثلا إن المسجد الأقصى ثالث الحرمين، لا، هو ثالث المسجدين، ثالث المساجد الثلاثة، لكن ليس في البلاد حرم، نعم، إلا مكة والمدينة فهما الحرمان. أما المسجد الأقصى أو بيت المقدس فليس بحرم، لكن المسجد له فضيلة، وأنه هو الذي يشرع شد الرحال والسفر إلى زيارته والصلاة فيه والاعتكاف. نعم، بعده.
باب ما جاء في صيد وج.
وج واد قريب من الطائف، ورد في حديث وهو مختلف في شأنه. نعم، اقرأ. نعم.
عن محمد بن عبد الله ابن إنسان عن أبيه.
عن محمد.
عن محمد بن عبد الله
ابن عبد الله. نعم.
ابن إنسان.
ابن
إنس.
ابن
عندي إنسان.
ابن شيبان.
أحسن.
شيبان شيبان إنسان. كل ابن إنسان. نعم.
عندك إنسان. النسخ اللي عندنا كلها إنسان.
إنسان عندك؟ طيب نشوف إيش التحليل.
في نسخة نير الأوطار ابن شيبان.
نشوف.
نعم. عن محمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صيد وج وعظاهه حرم محرم لله عز وجل.
إن صيد وج وعظاهه حرم. نعم.
حرم محرم لله عز وجل. رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه، ولفظه إن صيد وج حرام. قال البخاري: ولا يتابع عليه.
انتهى.
انتهى
كلام الشاعر يا حسن باختصار. قال
الحديث سكت عنه أبو داود وحسنه المنذري، وسكت عنه عبد الحق أيضا، وتعقب بما نقل عن البخاري أنه لم يصح، وكذا قال الأزدي، وذكر الذهبي أن الشافعي صححه، وذكر الخلال أن أحمد ضعفه، وقال ابن حبان: محمد بن عبد الله المذكور كان يخطئ، ومقتضاه تضعيف الحديث، فإنه
قال من محمد المذكور.
نعم. قال ابن حبان: محمد بن عبد الله المذكور كان يخطئ، ومقتضاه تضعيف الحديث، فإنه ليس له غيره، فإن كان أخطأ فيه فهو ضعيف. وقال العقيلي: لا يتابع إلا من جهة تقاربه في الضعف. وقال النووي في شرح المهذب: إسناده ضعيف. قال: وقال البخاري: لا يصح. وذكر الخلال في العلل أن أحمد ضعفه. قوله ابن شيبان كذا في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب، والصواب ابن إنسان كما في، نعم، كما في سنن أبي داود. وتاريخ
والصواب ابن إنسان.
والصواب ابن إنسان.
هذا اسمه غريب كله، وحديثه غريب. نعم.
والصواب ابن إنسان كما في سنن أبي داود وتاريخ البخاري، وكذا قال ابن حبان والذهبي والخزرجي في الخلاصة. قال الذهبي في ترجمة محمد بن عبد الله بن شيبان: هذا صوابه ابن إنسان. وقال في ترجمة عبد الله بن إنسان: له حديث في صيد وج. قال: ولم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. قوله وج بفتح الواو وتشديد الجيم. قال ابن رسلان: هو أرض بالطائف عند أهل اللغة، وقال أصحابنا: هو واد بالطائف، وقيل كل الطائف، انتهى. وقال الحازمي في المؤتلف والمختلف في الأماكن: وج اسم لحصون الطائف، وقيل لواحد منها. وإنما اشتبه وج بوح بالحاء المهملة، وهي ناحية بعمان. قوله: وعضاهه بكسر العين كما سلف. قال الجوهري: العضاه كل شجر يعظم وله شوك. قوله:
حرام
حرام بفتح الحاء والراء الحرام كقولهم زمن وزمان، قوله محرم لله تعالى تأكيد للحرمة، والحديث يدل على تحريم صيد وج وشجره، وقد ذهب إلى كراهته الشافعي والإمام يحيى. وقال الشافعي في الإملاء أكره صيد وج، وقال في البحر بعد أن ذكر هذا الحديث إن صح فالقياس التحريم لكن منع منه الإجماع انتهى. وفي دعوى الإجماع نظر، فإنه قد جزم جمهور أصحاب الشافعي بالتحريم وقالوا وفي دعوى الإجماع نظر فإنه قد جزم جمهور أصحاب الشافعي بالتحريم وقالوا إن مراد الشافعي بالكراهة كراهة التحريم. قال ابن رسلان في شرح السنن بعد أن ذكر قول الشافعي في الإملاء وللأصحاب فيه طريقان أصحهما وهو الذي أورده الجمهور القطع بتحريمه، قالوا ومراد الشافعي بالكراهة كراهة التحريم، ثم قال وفيه طريقان أصحهما وهو قول الجمهور يعني من أصحاب الشافعي أنه يأثم فيؤدبه الحاكم على فعله ولا يلزمه شيء، لا لأن الأصل عدم الضمان إلا فيما ورد به الشرع ولم يرد في هذا شيء. والطريق الثاني حكمه في الضمان، حكم المدينة وشجرها، وفي وجوب الضمان فيه خلاف انتهى، وقد قدمنا الخلاف في ضمان صيد المدينة وشجرها. قال الخطابي ولست أعلم لتحريمه معنى إلا أن يكون ذلك على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين، وقد يحتمل أن ذلك التحريم إنما كان في وقت معلوم إلى مدة محصورة ثم نسخ. قال أبو داود في السنن وكان ذلك يعني تحريم وج قبل نزوله صلى الله عليه وسلم الطائف وحصاره ثقيفة انتهى. والظاهر من الحديث تأبيد التحريم، ومن ادعى النسخ فعليه الدليل لأن الأصل عدمه. وأما ضمان صيده وشجره على حد ضمان صيد الحرم المكي فموقوف على ورود دليل يدل على ذلك، لأن الأصل براءة الذمة لا ولا ملازمة بين التحريم والضمان.
الله لكن مع ضعف الحديث وغرابته يتوجه ويترجح عدم التحريم. لكن إذا تركه الإنسان من باب يعني ترك المشتبهات فلا غضب، ترك المشتبهات بابه واسع، لكن لا نجزم بتعسيمه ولا نقول بتحريم صيد هذا المكان، لأن هذا حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل يجب المصير إليه. نعم.
أبواب دخول مكة وما يتعلق به.
الحمد لله رب العالمين، خلت عندها على عند باب مكة. نعم يا محمد. صيد وحج. محمد
أحسن الله إليكم. يقول السائل شخص قصد مكة في أشهر الحج وتمتع بالعمرة إلى الحج، فهل يجوز له الخروج بعد تحلله من العمرة إلى جدة؟
نعم يجوز له. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل للحرم المدني نفس أحكام الحرم المكي؟
في الجملة كما سمعت يحرم قطع صيد حرم المدينة ويحرم قطع شجره، لكن الأمر فيه أيسر وأسهل، أيسر يعني قطع الشجر، ولهذا جاءت الرخصة في جواز يعني قطع الشجر للعلم. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل في كفارة قتل الصيد كم يصوم وكم يطعم؟
هذا موضوع يعني فيه اختلاف، لكن المعروف أنا أذكر المعروف عند الفقهاء أنه يخير قاتل الصيد، يعني المحرم إذا قتل صيدا يخير بين ذبح المثل، يعني مثلا نقول في الضبع كبش، أو نقول في الظبي عنز، إما أن يذبح المثل وهي العنز، أو يقيم العنز ما قيمتها، قيمتها 500 ريال، هذه يشتري بها طعام بر ويفرقه بين المساكين، لكل مسكين نصف صاع، مد كم الكمية، أو أن يصوم عن كل مد يوما، هذا هو المقرر في عند بعض الفقهاء وعند كثير من الفقهاء، يعني يعادل المثل، المثل يعادل بطعام، ثم الطعام يعدل بصيام، فجزاء مثل قتل من النار يحكم به ذو عدل منكم هديا أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في عام 1403 كنت مقيما في الرياض، وذهبت في شوال إلى جدة، ومنها ذهبت لأداء العمرة، ثم عدت إلى جدة وظللت بها إلى موسم الحج من نفس العام، فذهبت وأديت الحج، ثم عدت إلى الرياض بعد إتمام الحج والعمرة. وفي هذا العام أخبرني أحد الإخوان أني أعتبر قارنا بالحج والعمرة وعلي أن أذبح، فهل هذا الكلام صحيح؟
أعد السؤال على طوله، اترك عام وعام بس.
يقول السائل: كنت مقيما في الرياض وذهبت في شوال إلى جدة،
في شوال إلى جدة، نعم،
ومنها ذهبت لأداء العمرة.
لا إله إلا الله. نعم.
ثم عدت إلى جدة،
ثم عدت إلى جدة، نعم،
وظللت بها إلى موسم الحج من نفس العام.
نعم. بعد
فذهبت وأديت الحج، ثم عدت إلى الرياض بعد إتمام الحج والعمرة.
طيب، أنت متمتع، هل ذبحت هذه التمتع؟ بس
كأنه ما ذبح.
أنت متمتع، مسألة قال، لا لست بقال، أنت متمتع، نعم، وعليك هدي التمتع، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى حديث سعد ابن أبي وقاص في سلب الصائد في حرم المدينة؟
معناه أنك إذا وجدت إنسان يصيد في حرم المدينة أو يقطع الشجر، فإنك تأخذ ما عليه من الملابس عقوبة له، هذا هو السلب، مثل ما في الجهاد: من قتل قتيلا فله سلبه، يأخذ ثيابه القريبة، يعني ما هو معنى يجرد ويترك عريان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل العمرة في أشهر الحج في ذي القعدة ثم الخروج من مكة والذهاب إلى المدينة والإقامة فيها حتى وقت الحج تلزم التمتع، أم الحاج حر فيما ينوي من الحج؟
لا يصير، إذا كان جاء متمتعا وأحرم هكذا فإنه يصير متمتعا. بعض أهل العلم عندهم اختلاف، إنه إذا خرج سافر أنه ينقطع التمتع، وهي مسألة فيها كلام كثير، وكأن الأضرار أنه ما ينقطع التمتع. اللهم إلا إذا خرج رجع لبلده وأقام فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم كد الشعر الخفيف ممن هو محرم؟ هل فيه حرج؟
لا، ما في حرج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا
لكن ما ينبغي يفعله إلا لحاجة للزينة، لكن امرأة يعني حائض تغتسل تحتاج إلى الغسل وتنقض شعرها؟ نعم، الرسول أذن لعائشة قال: انقضي شعرك واغتسلي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغما عنها؟
ما عليها شيء، لا شيء عليها أبدا، عدم رغما عنها. لا، يسقط شعر كثير اللي عنده شعر كالمرأة أو بعض الرجال، ويسقط إذا الإنسان يعني حرك شعره أو لبس أو شيء من هذا القبيل، يسقط شعر. الحمد لله الأمر ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إزالة الزائد من الشفتين تعتبر من محظورات الإحرام مثل الزائد من الجلد الجاف؟
لا إله. هذا من جنس عند الفقهاء الظاهر من جنس الظفر، الفقهاء يقولون يحرم على المحرم قطع الظفر كالشعر، وكذلك يعني أخذ جلده مثلا، لكن إذا كان يتضرر، لكن كونه يتعمد يروح يقص جلدة ماسكة مكانه ويابسة ما أعرف منها، لكن إذا كان إنها شبه انفصلت ويتأذى الإنسان بوجوده مثل الظفر إذا انكسر عند الفقهاء، الظفر إذا انكسر وتأذى به الإنسان يقطعه، أو شعر نزل على عينه يزيله كذا عند الفقهاء، والأمر سهل والأمر واسع إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الضابط في تغطية الرأس للمحرم؟ بمعنى لو حمل على رأسه بعض متاعه.
لا، ما يضر هذا، لا يقال لمن حمل مكتلا أو حمل أثاثا أنه غطى، لا، المقصود تغطية بالأمر المعتاد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز
يلبس طاقية ولا يلبس شماغ ولا عمامة؟ هذا هو التغطية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يستعمل الشمسية دون أن تمس رأسه؟
نعم، يجوز له ذلك، وإذا استغنى عنها فهو أولى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لبست طاقية وأنا محرم في الحج الماضي ولم أكن أعرف، فهل علي فدية؟
ليس عليك طاقية، عليك الطاقية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم وضع الثوب المبلل بالماء على الرأس في عرفة بسبب الحر الشديد؟
لا، بسبب الحر، لكن تكون عليك فدية الأذى، عليك فدية صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين على رأي الفقهاء، قياسا على حلق الشعر، على كما جاء في قصة كعب ابن عجرة، وتقدم إن هذا عند الفقهاء إن الطيب وتغطية الرأس ولبس الثياب المعتادة إنها كلها تجب فيها فدية الأذى لمن فعل شيء من ذلك متعمدا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الإنسان محرما بالحج أو العمرة وتمزق إحرامه بسبب سقوطه على الأرض، فهل يجوز
له؟ لا، ما تمزق، يعني ما بتمزق إذا سقط على الأرض، يمكن أنه يقصد تنجس أو المهم كمل.
فهل يجوز له أن يخيطه أو يغيره أم لا؟
يجوز له أن يخيطه أو يغيره، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شرابين سواء كان جاهلا أو عالما أو ناسيا، فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك؟
لا يبطل، نعم، لا يبطل إحرامه، لكن بالنسبة للرجل لا يجوز له أن يلبس الشراب وهو محرم، وإن لبسه ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وإن تعمد ذلك فهو آثم، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حججنا قبل 4 سنوات فأفتانا بعض من معنا من أهل الدين بجواز الرمي قبل الزواج في 12 لوجود معنا عجزة ورضة، وأتانا بكتاب فيه هذا الكلام، ففعلنا، فهل علينا شيء ونحن لا نعلم؟
خلاص لا تسأل، قد أفتيت وفعلت والحمد لله أنت على نيتك، أنت عملت ما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، ومن اتقى الله ما استطاع فقد أدى ما عليه، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى الاستثناء في قوله ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف؟
يعني مكة ما يجوز أن تلتقط اللقطة إلا أن تكون تعرفها للتعريف فقط لا للتملك في النهاية، يعني قال العلماء إن لقطة مكة لا تملك، لو عرفها سنين فإنه لا يملكها، ولهذا الحل إذا وجدت لقطة فذهب وسلمها بيت المال، مكتب متخصص لحفظ ما يسقط من الحجاج، نعم.
ويقول: وهل يأخذها المعرف؟
وهل
يأخذها المعرف بعد ذلك؟
لا يأخذها، لا يأخذها، لا يملكها ولو عرفها 10 سنين، لكن قلنا لك الحل أن تسلمها للمكتب المسؤول اللي هم من قبل ولي الأمر، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجزئ البدنة في العقيقة؟
يعني البدنة بدنة كاملة ولا يريد 7 بدنة الذي ورد في الحديث، يعني كل غلام مرتهن بعقيقته، وجاء في الحديث الآخر يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، فينبغي أن تكون العقيقة من الغنم، نعم.
أنت يا حسن
الله يجزيك. بسم الله.